الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو 21 من كتاب الرقاق. قال: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة واحدة، يعني نفخة واحدة ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يسرعون. فإنما هي زجرة واحدة أي نفخة واحدة، فإذا هم بالساهرة أي على سطح الأرض. وكما قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، في آيات كثيرات، لأن النفخة نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث، والصحيح الأول. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الناقور الصور، فإذا نقر في الناقور في الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل بالإجماع. الراجف النفخة الأولى، والرادف النفخة الثانية. أحوال كثيرة يمر بها الإنسان حتى ينتهي شأنه إلى الجنان أو إلى النيران، والله أعلم عظم هذا الصور. حتى إذا نفخ فيه نفخ صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني تصور بين السماء إلى الأرض كم من سنين، وكبين كل سماء كم من سنين، وسمك كل سماء كم سنين، ومع ذلك الجميع يسمع هذه النفخة العظيمة في هذا الصور العظيم. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي، قال: حدثني إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو الزهري. وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، إذ كانوا يجتمعون في أسواق واحدة يتبايعون، ويشتري بعضهم من بعض، والبيع والشراء بين المسلمين والمشركين جائز ما لم تكن السلعة محرمة في ذاتها أو محرمة في طريقة بيعها. فمن المحرم في ذاته الخمر والأصنام والميتة، ومن المحرم في طريق بيعه الغرر ونحو ذلك. فقال: المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين، وهذا صواب. فقال: اليهودي الذي اصطفى موسى على العالمين، وهذا صواب في عالم زمانه، أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، غضب على تفضيل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم في رفع القضايا إلى من يقوم بحلها وأدها قبل تطورها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، هذا إذا كان سيؤدي الأمر إلى تنقص موسى، أو تؤدي هذه المفاضلة إلى وقوع الإحن بين المتخاطبين، وأما إذا كان الشأن شأن مدح وثناء فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأشرف وأكرم، فهو سيد الناس، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، إما أنه قام مع إفاقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بعد ذلك، وإما أن يكون أكرم بهذه الخصيصة، وليس معنى ذلك أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المفضول قد يفضل على غيره في بعض الخصائص لا كلها. وفي هذا الحديث دليل على أن العرش جرم عظيم كبير، ليس هو بالعلم كما يفسره بعضهم، أو الملك كما يفسره بعضهم، بل قد جاء ما قابض بقوائم العرش. فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال الحافظ: تنبيه: إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجواب: يجوز أن تكون نفخة البعض تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيئا بعد شيء، وتقدم الإلمام في قصة موسى بشيء مما ورد في تعيين من استثنى الله تعالى في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وحاصل ما جاء في ذلك 10 أقوال: الأول أنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون، وإلى هذا جنح القرطبي في المفهم وفيه ما فيه ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، وتعقبه صاحبه القرطبي في التذكرة فقال قد صح في حديث أبي هريرة في الزهد وفي الزهد لهناد بن السري عن سعيد بن جبير موقوفا هو الشهداء وسنده إلى سعيد صحيح. وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده، هذا هو القول الثاني. الثالث الأنبياء، وإلى ذلك جنح البيهقي بتأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى من استثنى الله. قال وجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا، ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى من استثنى الله، فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذي لم يشاء الله أن يصعق، وقال هم شهداء الله عز وجل صححه الحاكم، ورواته ثقات ورجحه الطبري. الرابع قال يحيى بن سلام في تفسيره بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يموت الثلاثة، ثم يقول الله لملك الموت مت فيموت. قال قلت وجاء نحو هذا مسندا في حديث أنس أخرجه البيهقي. وابن مردويه بلفظ فكان ممن استثنى الله ثلاثة جبريل وميكائيل وملك الموت. الحديث وسنده ضعيف وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة أيضا عند الطبراني وابن مردويه وسياقه أتم. وأخرج الطبري بسند صحيح عن إسماعيل السدي، وصل إسماعيل ابن أبي زياد الشامي بتفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام ونحوه عن سعيد بن مسيب. خرجه الطبري وزاد ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات. الخامس يمكن أن يؤخذ مما في الرابع السادس الأربعة المذكورون وحملة العرش، وقع ذلك في حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور، لكنه ضعيف من طريق إسماعيل، ما أدري ابن من الآن ما أذكره. وقد تقدمت الإشارة إليه أن سنده ضعيف مضطرب، عن كعب الأحبار نحو رجاله ثقات، وجمع في حديث الصور بين هذه الأقوال وبين القول إنهم الشهداء ففيه. فقال أبو هريرة يا رسول الله فمن استثنى حين الفزع؟ قال الشهداء، ثم ذكر نفخة الصعقة لما تقدم. السابع موسى وحده، أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس عن قتادة، وذكره الثعلبي عن جابر. الثامن الولدان الذين في الجنة والحور العين. التاسع هم وخزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب، حكاهم الثعلبي عن الضحاك بن زاحم. العاشر الملائكة كلهم جزم بها أبو محمد بن حزم في الملة النحل، فقال الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا. وأما وقوع ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة قال الحسن استثني الله وما يدع أحدا إلا أذاقه الموت، فيمكن أن يعد قولا آخر. قال البيهقي استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء وقع في من سكان السماوات والأرض، وهؤلاء ليس من سكانها لأن العرش فوق السماوات، فحملته ليس من سكانها، وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش. ولأن الجنة فوق السماوات، الجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء، ويدل على أن المستثنى غير الملائكة، ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند صححه الحاكم من حديث قيط بن عامر مطولا، وفيه يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربك. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو اليمان والحكم بن نوح قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش، فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. التقدم حديث أبي سعيد. قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة بيده ويطوي السماء بيمينه، فهو الكبير العظيم الواسع سبحانه وتعالى. إذا كانت الأرض بطولها وعرضها في يده مقبوضة، وإذا كانت السماوات المترامية في يده مطوية، فالله أكبر وأعظم وأجل وأوسع، وهو المجيد سبحانه وتعالى. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين: يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الملوك؟ وما جاء أنه يأخذ الأرض بشماله من طريق من؟ عمر بن حمزة ضعيف، فهي زيادة منكرة. ومع ذلك الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يثبت صفة الشمال لله عز وجل، وربما يتابعه الكثير والكثير من العلماء، لكن من حيث الصناعة الحديثية يقدم حديث عبد الله بن عمر رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم: وكلتا يدي ربي يمين، وفي بعضها: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فنجري الحديث كما جاء على ظاهره: وربنا ليس كمثله شيء السميع البصير. نثبت له يدين حقيقيتين تليق بجلاله، كلاهما يمين. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالسند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة حدثني سعيد بن مسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يعني يتمحض الملك في ذلك اليوم له، مع أنه الملك أزلا وأبدا، فجميع المخلوقات ملك له، لا تخرج عن ملكه ولا تكاد. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال، خالد هو ابن يزيد، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، لا إله إلا الله، هذه الأرض الواسعة التي يتناحر الناس من أجلها ويقتتلون، والتي يمشون عليها يتفرجون، والتي يذهبون فيها ويتطلعون، يجعلها الله عز وجل خبزة واحدة، نذل أهل الجنة. يا من تتقاتلون على الدنيا ستأكلونها يوم القيامة، فازهدوا فيها حتى تكون نزلكم وضيافتكم من الله عز وجل. فإن قال قائل: كيف لا يعجز الله شيء؟ ثم أنت من الأرض، أنت خلقت من الأرض ويوم القيامة تأكل الأرض، كما يكفى أحدكم خبزته في السفر، أي يحركها من هنا إلى هنا، نزلا لأهل الجنة. قال: النزل ما يقدم للضيف وللعسكر، يطلق على الرزق وعلى الفضل، ويقال: أصلح للقوم نزلهم، أي ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء، وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا. قال الداودي: المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر، لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخل الجنة. قال: قلت: وظاهر الخبر يخالفه، وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه. وللبيهقي بسند ضعيف عن أكرمة: تبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. وعن أبي جعفر الباكر نحوه. سأذكر بقية ما يتعلق بذلك في الحديث الذي بعده. قال: ونقل الطيبي عن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جدا، لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاء، بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى الطبع المطعوم والمأكول، مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة نارا وتنضم إلى جهنم. فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا، وهو نظير ما في حديث سهل يعني المذكور بعده كقرصة النقي، فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها، فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين، أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ، والآخر بيان الخبز التي هيئها الله تعالى نزلا لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها ابتداعا واختراعا. قال الطيبي: وإنما دخل عليه الإشكال لأنه رأى الحديثين في باب الحشر فظن أنهما لشيء واحد، وليس كذلك، وإنما هذا الحديث من باب وحديث سهل من باب، وأيضا في التشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والمشبه به في جميع الأوصاف، بل يكفي حصوله في البعض. وتقريره أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض، وشبه أرض الجنة في كونها نزلا لأهلها ومهيئة لهم تكرمة بعاجلة الراكب زاده يقنع به في سفره. قال: قلت آخر كلامه يقرر ما قال القاضي، أن كون أرض الدنيا تصير نارا محمول على حقيقته، وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز. والآثار التي أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن، وقدرة الله تعالى صالحة لذلك، بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ وكون أهل الدنيا. ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة. ويكون معنى قوله نزلا لأهل الجنة أي الذين يصيرون إلى الجنة عم من كون ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله، الله أعلم. إذن هذه نعمة، يشربون من الحوض ويأكلون من الأرض. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. دعوة مباركة، الدعاء بالبركة. ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: إدامهم بلام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. زائدة الكبد تلك يعني القطعة الصغيرة التي تكون في عرض الكبد هكذا مدببة مثل المثلث، يأكل منها 70,000. كيف الكبد أجمع؟ كم سيأكل منه؟ سيما كبد ثور أو كبد نون، كبد الحوت أحيانا ربما طوله في الدنيا كذا كذا متر، فكيف بحوت الآخرة؟ آمنا بالله، آمنا بذلك كله. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل: وغيره ليس فيها معلم لأحد. هذا بعد أن تذهب جبالها، لأن الجبال تذهب، فإذا الجبال سيرت وهكذا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم نصفت تنسف نسفا وتتفجر تفجرا، ثم تراها كالعهن المنفوش، ثم تراها كالسراب، ثم ترى لا عوجا ولا أمتا. هذه حالات الجبال في الآخرة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته العظيمة الواسعة.